الإسلام ولا لسه قبلها فيها؟ ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. وهنا لا يقصد به الإسلام الذي هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل المقصود الإسلام العام الذي جاء به من أول آدم عليه السلام. والمقصود به الإسلام هنا التسليم والذل التام لله عز وجل. فكل من عاصر رسولا من الرسل أو أتى بعد ذلك الرسول وجب عليه الإيمان بالله وبهذا الرسول، ويكون هذا هو الإسلام. أما أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشترط أن يكون قد أخبر عنه، يشترط أن يكون قد بلغه خبره، فإن لم يبلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم وباقي على الإسلام. ولذا كل الأنبياء مسلمون، ويعقوب وصى بنيه، وإبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه ويعقوب، يا بني إيش؟ إن الله قد اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. فالإسلام هو دين الله عز وجل، وليس معنى الإسلام إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. في عصر موسى عليه السلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في عهد عيسى عليه السلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، ونؤمن بكل الأنبياء والمرسلين السابقين عليه، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لو أتانا إيه خبره، لو أتانا الخبر آمن به مباشرة، لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لازم للرسل، فهو لازم لأتباعهم من باب أولى. فالإسلام هو الدين، وقلنا الإسلام هو معناه الاستسلام التام لله عز وجل بكمال المحبة مع كمال الذل لله عز وجل، أن تبرم عقدا، أن تسلم لله تبارك وتعالى، أن تصدق كل خبر أتى عنه، أو أن تنفذ كل أمر أمرك به. هذا هو الإسلام إلى يومنا. وصدق كل خبر. فلو قلت لي أنا تؤمن بعيسى، أقول لك عيسى ورد خبره في القرآن أو لم يرد؟ يبقى أنا أصدق كل خبر، كل خبر، أصدق جميع الأخبار وأنفذ كل الأوامر، القيد في الأول والقيد في الثاني. أصدق جميع الأخبار بشرط الثبوت، لأن الأخبار لا تشمل القرآن فقط وإنما تشمل القرآن والسنة، فأنا أصدق الأخبار بشرط الثبوت، وهذا هو صحة النقل. وأنفذ الأوامر بشرط القدرة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأعلم أني إذا عصيت أمرا لله تبارك وتعالى أو خالفت نهيا لله عز وجل فلا بد أن أقر بأني عاصي، وباب التوبة قد فتحه الله لي فله الحمد سبحانه عز وجل. يبقى القيد في الأخبار إيش؟ الواجب التصديق والقيد الثبوت، الواجب التصديق والقيد الثبوت، وفي الأوامر الواجب التنفيذ والقيد القدرة على ذلك، القيد القدرة على ذلك. فإن وقعت في المخالفة فتركت واجبا أو فعلت معصية فلا بد أن أتسلح بسلاح التوبة، فإن لم أفعل وكان ما ارتكبت من الكبائر فأمري إلى الله عز وجل، أدخل في مشيئته سبحانه عز وجل، لأنني لم أرتكب الشرك الأكبر ولا الأصغر. أما إذا ارتكبت الشرك الأصغر فإنني يجب أن أتوب، فإن لم أتوب منه فسأدخل على الراجح في المشيئة، وعلى قول طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام سأعذب على هذا الشرك الأصغر ثم أخرج بفضله ورحمته إلى الجنة. أما إذا كنت أؤمن بأن الشرك الأصغر من ضمن الكبائر وبالتالي داخل في المشيئة، فسأدخل في مشيئة الرب راجيا أن يعفو عني وأن يغفر لي. وقلت لك دخول الجنة يكون إما بثقل الحسنات أو بتساويهما، مش كده؟ بثقل الحسنات أو بتساويهما أو بالعفو أو بالمغفرة أو بالشفاعة. خمسة أشياء تخرج المسلم من النار، خمسة أشياء تخرج المسلم من النار. الثقل، يعني إيش الثقل؟ يعني السابقون السابقون، صح ولا لا؟ لأن السابقون السابقون أولئك والمقربون دول في الجنة بالنص. فأول حاجة ثقل الحسنات، بمعنى أن الحسنات أكثر من السيئات، فهذا يدخل الجنة بوعد الله تبارك وتعالى. ومن هنا قلت أن الصحابة أجمعين يدخلون الجنة، وسيسبقنا جميعا النبيون والصديقون والشهداء، فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم. طيب، يبقى ثقل الحسنات أول من ثقلت حسناتهم هم النبيون والصديقون والشهداء، والصحابة أجمعون ممن ثقلت حسناته ولو كانت عندهم كبائر، ولو كانت عندهم كبائر، لكن ثقلت حسناتهم فهؤلاء سيدخلون الجنة ابتداء. يبقى ثقل الحسنات أو التساوي، لأن التساوي هناك فترة هي الوقوف في الأعراف، والوقوف في الأعراف من أجل تمني اللحاق بالسابقين، ومن أجل تبكيت أهل النار، تبكيت لأن أصحاب الأعراف سينادون على رجال يعرفونهم بسيماهم ويبكتونهم ويلومونهم. بعد هذه المهمة التي ستكون في الأعراف سيمن الله عليهم ويقول ادخلوا الجنة، فيدخلون الجنة. المسألة الثالثة، لو لم أكن من الذين ثقلت أو من الذين تساوت سأدخل في المشيئة، ما في كلام. يبقى بعد هذا الدخول فيه، الدخول في المشيئة، إما بعفو الله سأخرج، وإما بمغفرتي سأخرج مع الله جل يعاتبني على ما فعلت ويستر علي كما ستر في الدنيا. فبعد العفو والمغفرة، إذا ما في ثقل ولا تساوي ولا عفو ولا مغفرة، فلا بد من دخول النار. فإذا دخلت النار فسأخرج منها يوما بشفاعة الشافعين، وذلك فضله سبحانه عز وجل. ولن يبقى في النار أحد من عصاة الموحدين إلا وسيخرج بالشفاعة، حتى لو كانت شفاعة الله عز وجل، يعني تجاوزا أن نقول هذا أن الله يشفع عند نفسه جل وعلا. هذه اتفقنا عليه أمس، تذكرون هذا الكلام، معلوم هذا الكلام. فها الإسلام الذي ثبت له الإسلام ستثبت له الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. من ثبت له الإسلام فإنه سيدخل الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء، حسب المراحل التي ذكرنا. فالإسلام، والإسلام من ينقسم قسمين، عقيدة وشريعة. أما العقيدة فلا تختلف أبدا، من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم العقيدة لا تختلف، هي واحدة، العقيدة واحدة، توحيد الرب عز وجل، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، التعبد التام بكمال الحب مع كمال الذل للرب عز وجل، تلك العقيدة الدائمة للرب عز وجل. وأما الشريعة فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتختلف الشرائع من نبي إلى آخر، وقد تتفق. فشريعة موسى هي شريعة هارون، وشريعة موسى هي شريعة الأنبياء من بعده إلى محمد إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. وكل نبي شريعته ملزمة لمن جاء بعده، ما لم يأتي الذي بعده بشريعة أخرى الله جل من عليه بها، فالشرائع تختلف. وآخر شريعة تامة كاملة شاملة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا كمل الدين. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني دينكم الذي بدأ من أول خلق آدم عليه السلام، الدين كله، الدين كله تم، كله تم كله. طيب، فهذا هو الإسلام، الاستسلام التام لله عز وجل. ولا بد من تحقق كمال المحبة مع كمال الذل. كيف يتحقق هذا؟ كيف أعلم هذا؟ كيف أعلم أن عندي محبة وعندي ذل؟ أعلم من إيه؟ إذا سارعت إلى الطاعة فهذا حب، إذا تركت المعصية فهذا ذل. تمام يا إخوانا؟ فهمتم؟ الذل ما يظهر إلا في ترك المعصية، يعني ما يظهر تاما، هو يظهر في الواجب نعم، لأن تزل بالسجود وتزل بقبول الصيام، لكن ترك المعصية هو أبلغ ما يدل على الذل، لأن هنا النفس اشتهت وتسوقك وأنت تغلبها. فتحقيق كمال المحبة مع كمال الذل لله عز وجل، قلنا المسارعة للأوامر والانتهاء عن النواهي تبينها. وقلنا ان اخطر مرض خف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه هو الرياء، وهذا اخطر من فتنة النساء واخطر من جميع الفتن، ولا يوجد فتنة اشد علينا من الرياء، لان الرياء اذا تلبس بالعبد وانساق معه فانه سيوصله الشرك الاكبر لا محالة، لان الرياء هو اعجاب المرء بنفسه وطلب المديح، طلب الرياء بمعنى اعجاب الانظار، وطلب السمعة بمعنى الذكر المديح له، فهذا يضيع العبد، لأنه في هذه الحالة هو من دون أن يدري يحاول أن يكون ندا لله عز وجل، لأن الممدوح دائما هو الله سبحانه وتعالى، فكل الإنسان يسعى إلى المدح الدائم من الناس، هذا هو بداية يقولون الريفاليتي، يعني بداية الندية لله تبارك وتعالى. فالرياء هذا خطر جدا. وقلت لك الله لم يخلق داء إلا وجعل له، فلما خلق الرياء سبحانه عز وجل جعل له دواء الإخلاص، والإخلاص سهل موجود متيسر متيسر جدا. وهناك تدريبات على الإخلاص ذكرناها أمس بالتفصيل، تدريبات اكتساب الإخلاص. فإذا عرفت كل هذا فأنت الحمد لله مسلم حقا. وقلنا لابد من تجديد الإسلام، ونص شيخ الإسلام على هذا، إنك أنت تولد مسلما، نعم أنت ولدت مسلما، وغيرك ولد نصرانيا، وغيرك ولد يهوديا، وغيرك يولدون مجوسا، لكن أنت إذا بلغت ورشدت فالواجب عليك اختيار الإسلام مرة أخرى، تجديد الإسلام مرة أخرى. طيب، فالله عز وجل قال أفغير دين الله يبغون، يعني غير الإسلام يبغون والعياذ بالله. والإسلام طبعا إسلام القلوب، إسلام الجوارح لله تبارك وتعالى. إسلام القلوب لابد من مراقبة القلب، زرع المحبة فيه والخوف والرجاء، واستكمال بقيتها من الصدق والإخلاص واليقين والتوكل والإيمان، كما يجب لتمهيد هذه الأشياء وغرسها في القلوب تطهير. كما أنت لما تيجي تزرع لابد من إزالة من الأرض الشوك والحشائش الضارة والأشياء الأخرى، فكذلك لابد أن تزيد من القلب الحقد والحسد والكبر والغرور حتى يتمهد لزرع اليقين والإخلاص والإنابة والتوكل وهذه الأشياء. وأما الجوارح فلابد أن تلتزم الجوارح بالإسلام، وأولها اللسان، لابد أن ينطق اللسان بالشهادتين، ولابد للجوارح أن تستجيب لله عز وجل. وكل عبادة متعلقة بجارحة لابد أن تستوفي هذه الجارحة ما طلب منها، لابد أن تستوفي الجارحة ما طلب منها، وهكذا. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام باختصار. قال ايه بين التشبيه والتعطيل والشيء، وهو بين الغلو والتقصير ولا لسه فيه؟ ماشي. وهو بين الغلو والتقصير. الغلو والجفو، الغلو هو الزيادة الإفراط، والجفو هو التفريط. فالغلو والجفو يعني الإفراط والتفريط، يعني الإنسان يكون بين الطرفين، فلا يغلو فلا يقول عيسى هو الله عز وجل أو ابن الله، ولا يفرط فيقول عيسى ابن زنا كما يقول اليهود والعياذ بالله، كما يقول اليهود والعياذ بالله. فالذين قالوا إن عيسى هو الله وابن الله هؤلاء غلوا وأفرطوا، والذين قالوا عيسى ابن زنا هؤلاء جفوا وفرطوا، والذين قالوا علي بن أبي طالب هو الله هؤلاء غلوا وأفرطوا وهم الشيعة، والذين قالوا علي قد خرج من دين الله وكفر هؤلاء فرطوا وجفوا وهم الناصبة، وهم الناصب الذين يكرهون عليا ويكرهون آل البيت. فدائما نحن بين الغلو والجفو، بين الغلو والجفو، بين الغلو والتقصير. والغلو أيضا في هذا في العقيدة، وأما في السلوك فينبغي أيضا عدم الغلو في السلوك. فلا ينبغي أن تصوم كل الأيام، ولا ينبغي أن تقضي ليلك كله قائما، لا ينبغي هذا، ولا ينبغي التبتل وترك النساء، ولا ينبغي ترك أطيب الطعام، لأن هذا كله من الغلو. فإن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، وهذا لا يجوز إلا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخفاه ينبغي أن يظهر، وأما ما يخفيه الأتقياء فلا ينبغي أن يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من الرياء ومبرأ من الشرك، وعمله يقتدى به، فلا بد من معرفة أسرار عمله ليقتدى به، أما غيره فلا. فهم لما أتوا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء، ولكن لا شك أنهم سألوه من وراء حجاب، لأن هذا مخصوص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، يعني من وراء الجدر. فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن جزاهن الله خيرا، فيعني كشفوا كل الأسرار، وبان منها أنها كلها شرف عظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. كشفوا حتى كيف يغتسل، كيف يمسك فرجه، كيف يغسل فرجه، كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا بالتفصيل، رووا بالتفصيل فجزاهن الله خيرا. فقال بعضهم لما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو يزيد عليه ويرتل القرآن ترتيلا، وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكثر من الاستغفار والتوبة و و و تقلوا أعمالهم، فأرادوا أن يزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري. من أين أتيت بهذا؟ من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فلو أن هناك أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم لقال الله جل فاتبعوا الأعلى، لقال اتبعوا الأعلى. ولو كان هناك من يؤخذ قول فوق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه، بل قال وما آتاكم من هو فوق الرسول من هو فوق الرسول فخذوه ومن هاكم عنه فانتهوا. فهم ما دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري، ولا ينبغي أن يزاد على عبادته شيئا. فقال بعضهم لا أكل اللحم، ولأن اللحم معلوم هو من يعني من مظاهر الترف. وقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني بمعنى لا أنشغل بشهوتي بشهوة الفرج، هذا معنى عدم الزواج من النساء، لأن من تزوج ولم يعاشر المرأة هو ليس مشغولا بشهوة الفرج. وقال بعضهم لا أنام على فراش، يعني أظل طول الليل قائمة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري كيف بلغه، هل أخبرته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخبره هؤلاء، وهذا هو أظهر الأقوال أن هم الذين أخبروه، أو أخبره الوحي، هذا غير ممنوع، وقد يكون كل هذا حدث. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، يعني واحد لا يصوم واحد لا، لكني شايف، لكني أنا المتبع، أنا المقتفى، أنا الذي يجب الاقتداء بي وحدي. قال لكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، وهذا ثابت عنه، يصوم الأيام سردا حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام سردا حتى يقال لا يصوم. وأنام وأقوم، يعني أقوم الليل وأصلي وأتهجد وأنام وأستريح أيضا. وآكل اللحم، فهو يأكل اللحم المتنوع، يأكل لحم الإبل ولحم الشياه، ويحب الكتف من الشياه، ويأكل البطيخ ويأكل الحلواء ويأكل التمر بالعسل صلى الله عليه وسلم. وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومعلوم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدد زوجاته. فمن رغب عن سنتي، اللي هذه مهمة جدا، فمن رغب عن سنتي، وسنة تشمل سنة الخلفاء الراشدين أيضا، لأنه لما قال عليكم بسنتي وسنة قال تمسكوا بها فاجعلها واحدة. فمن رغب عن سنتي، رغب عن يعني ترك، لأن رغب فيه يعني حب، ورغب عن يعني ترك، ورغب إلى يعني دعا طلب. فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا الحديث واضح أنه يبين مراد المؤلف أننا بين إيش وإيش، الغلو والتقصير أو الإفراط والتفريط، الغلو والجفو، لأننا أمة وسط. فهم في البداية اللي أتوا هؤلاء كأنهم تقالوها، معنى تقالوها يعني ما رأوها قليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، رأوها قليلة عليهم، فهذا معنى تقالوها، حتى الفكر هم قالوا إيه يعني معقول أنا إيه النبي يعني هم دول بس للنبي، لا هم ما تقلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا هو يفعل هذه الأشياء، هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن إحنا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فلا بد أن نزيد عليه. هذا وجه التقال، هذا وجه التقال، وليس استقلال العمل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استقلال العمل بالنسبة لهم هم. فهذا معنى. وورد أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه طبعا، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقدار بن الأسود وسالم مولى أبي حزيفة، كلهم من الأفاضل هؤلاء، وسالم من أحفظ الناس لكتاب الله، وأبو حزيفة مولاه أيضا من أحفظ الناس لكتاب الله، تبتلوا يعني انقطعوا للعبادة، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح، يعني لبسوا إزار، كل واحد إزار ورداء ممسوح، ما في زينة ولا في ألوان ولا أي شيء، وحرموا، وهذا يشبه مسوح الرهبان، وحرموا طيبات الطعام واللباس، خلاص لا لحم ولا فاكهة، حرموا طيبات، إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، لما الرهبان اللي كانوا يأكلون الأرغفة. وطبعا وجد في يعني تلامذة الأئمة، كان تلامذة أبي حنيفة، رغم أن أبي حنيفة كان غنيا وكان يغدق على تلامذته فلن يعطينا، وأشبه الناس به الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، كان يغدق على التلامذة، يأخذ الأموال الطائلة، أهل السلطة كانوا لا يبخلون على الشيخ ابن عثيمين بشيء أبدا، بل كان إذا طلب شيئا أعطوه أضعاف المضاعف، كان كله ينفقه على طلبة العلم، كله ينفقه على طلبة العلم رحمه الله. لا أبو حنيفة طبعا، وابن عثيمين رحمه الله. طيب، فأهل السياحة من بني إسرائيل، يعني اللي هم قلنا رهبانهم، وإحنا كان في تلامذة أبي حنيفة اللي هو بيغدق عليهم، كان بعضهم يأكلوا الهريش فقط، يعني بعضه عنده شوية، عارفين اللي العيش لما يتفتت كده ويبقى فيه زي الردة، كله ردة، الواحد كل ما يجوع ياخد شوية وخلاص وخلاص. فأهل السياحة من بني إسرائيل كانوا زاهدين وهموا بالاختفاء، هم يريدون ألا يقربوا النساء، ولكن الإنسان شهواته تغلبه وتلح عليه، فقالوا نختصي، والاختصاء قطع الخصية أو قطع الذكر، كلاهما يؤدي إلى النتيجة هي قطع الذكر، وهذا الأتراك الدولة العثمانية كانت تفعل ذلك، فإذا كان هناك فارس ليس من بني عثمان يعجبهم، فإنهم يأخذون هذا الفارس ويفعلون به هذا، وظلت الخصيان موجودة إلى عهد قريب، وقيل أن آخر خصية مات بمكة. فالاختصاء هذا معناه أن الإنسان لا يمكن بعد ذلك أن تأتيه الشهوة، يأتيه بعض الشهوة لكن لا يجد عليها قوة أبدا. وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبان من ذلك أن هذا يسمى إيش؟ اعتداء، لأن الاعتداء يساوي الرغوب عن السنة، الرغوب عن، هذا هو الاعتداء، الرغوب عن السنة، وهذا خطأ طبعا، ولامهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما نزلت هذه الآية فيهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فيهم ابن عمه علي بن أبي طالب، قال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، لأنفسكم يعني هنا الطعام والشراب والنوم والنساء، وإن لأعينكم حقا النوم، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا، فقالوا اللهم سلمنا وأتبعنا ما أنزلت، أو أسلمنا واتبعنا ما أنزلت. لا لا خلاص، أبرك فيه. طيب، هذا الغلو بين الجفو والتقصير.
شيخنا لا يجوز أن نأخذ هؤلاء بالغلاء،
لا لا يجوز، هذا سوء أدب، اللي يصف الصحابة بالغلاء هذا سيء أدب، هم ظنوا ظنا وفعلوا، لما أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا، لكن غيرهم لو أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقفون. أما الغلاة فهم الخوارج، الغلاة فهم الخوارج، احقرون صلاتكم إلى من قال هذا يعلم أولا. لماذا قلت هذا؟ هو يقول إيه؟ غلاة؟
قال انظر إلى هؤلاء الغلاة،
من الله نسأل الله العظيم
على هذا ما ترجع،
ما تراجع، مخطئ هذا، هذا لابد أن يؤدب.
وأمنا عائشة رضي الله عنها وصفها بأنها خلفة قول الله عز وجل وما رجع كذلك. ووليد بن معيط قال وصفه بالفاجر، ما تراجع كذلك،
هذا فسق، هذا الأخ هذا مجرم، لابد أن يفهم وأن يؤدب، يجب أن يؤدب.
هل فيه شيخنا قول شيخ سلام تيمية رحمه الله عليه؟
طيب ومال، ولكن شيخ سلام وصفه بها، وصفه عينا بها، ما الله من الله يرجعه. والصحابة أين؟ والصحابة كلهم سيئاتهم إيش؟ كلهم من السابقين يا أخوانا، كلهم من السابقين، الله المستعان. طيب، الغلو في السلوك والعمل والعقيدة، هذا كله ممنوع، والجفو كذلك في السلوك والعمل والعقيدة ممنوع. وبين التشبيه والتعطيل، وقلنا كلمة التشبيه الأولى أن نبدلها بإيش؟ بالتمثيل، وهذا كلام شيخ الإسلام وكلام شيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، لأن الوارد في القرآن ليس التشبيه، وإنما الوارث في القرآن هو التمثيل. فلا بد من نفي التمثيل لا التشبيه، ولأن التشبيه موجود وأصل درجة شبه موجودة ولو في المسمى، ولو في الاسم أقصد، ولو في الاسم. فهناك الله سبحانه وتعالى كريم وهناك شخص كريم، صح؟ والصفات لا تنفك عن الله عز وجل، وصفة العبد قد تنفك عنه، فقد يسمى سعيد وهو حزين جدا وماشي مكتئب حالته بلى، صح ولا لا؟ ويسمى كريم وهو أبخل الناس، من أبخل الناس، ويسمى محمود وليس محمود، ويسمى محمد وليس فيه أي شيء يحمد به، تمام كده؟ ويسمى طارق ولا يطرق، صح ولا لا؟ فهكذا، ويسمى مصطفى وليس بمصطفى، وهكذا كلنا يعني كلنا. أنا بس ضربت أمثلة لا أقصد. طيب، فالتشبيه موجود في درجة. أنا عندي سمع والله عنده سمع سبحانه، وأنا عندي سمع حاسة والله عنده سمع حاسة، ولا صفة؟ نعم، لأن أقول حاسة، تمام كده؟ وأنا عندي بصر حاسة والله عنده بصر سبحانه عز وجل، صفة له تبارك وتعالى. وهناك درجة فارقة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، والمقصود أنها فارقة جدا، ليس معناها أنها درجة محدودة يعلمها الله، لا، هي درجة لا محدودة، الله جل يعلم لا محدوديتها تبارك وتعالى. فنقول بين التمثيل والتعطيل، والتعطيل هو الإخلاء كالبئر ليش المعطلة، مثل الرجل إذا لم يتزوج عطل صار بئرا معطلة. فابن القيم يقول وإذا تزوج وأكثر من الزواج انتعشت البئر، انتعشت البئر. طيب، التعطيل هو الإخلاء، فالتعطيل أول المعطلة هم الملاحدة، لأن الملاحدة عطلوا الله عن الربوبية، عن الوجود والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والفلاسفة لم يعطلوا الله عن الوجود، ولكن عطلوه عن الخلق، عن الربوبية يعني الخلق والملك والتدبير، وعطلوه عن الألوهية والأسماء والصفات. فالفلاسفة عندهم ربنا علة الوجود، علة الوجود بمعنى أن وجوده أدى إلى وجود العالم، وهو لا يستغني عن العالم والعالم لا يستغني عنه، يعني هو محتاج إلى العالم، يعني إن الله إيش فقير، هو محتاج إلى العالم، فإن فني العالم فني هو، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهم أصحاب القول بأن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني معناها أن قدم الله بقدم العالم موجود، والصحيح أن المادة إيش تفنى وتستحدث من العدم، فالله خلق من العدم، مظبوط ولا لا؟ وقال كل من عليها فان. طيب، فالفلاسفة والملاحدة معطلة، والفلاسفة أيضا، والمعتزلة تأثروا بالفلاسفة فأثبتوا الوجود وأثبتوا الأسماء المترادفة ونفوا الصفات، ونفوا الصفات، ومنهم من نفى لهم الجهمية نفوا الأسماء وإيش والصفات. والأشاعرة معطلة جزئيا، ولكن هم معطلة، يعني هم يقول هم عطلوا بعض الصفات، والصحيح ان هم اثبتوا بعض الصفات احسن ما نقول عطلوا البعض، لان كلمة عطلوا بعض يفهم منها ان الجزء المصدق كثير جدا، هي الصفات اكثر بكثير، الاسماء الصفات لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى، لكن هم لم يثبتوا الا الصفات الايش السبعة، فنقول اثبتوا البعض، اثبتوا البعض وعطلوا الباقي كله، وعطلوا الصفات الخبرية كلها، يلا، وعطلوا الصفات الفعلية كلها أيضا، حتى الخلق عطلوا، فالله عندهم ليس بخالق سبحانه عز وجل. طيب، الأشياء هذه أتى بها بقدرته، فأرجعوها إلى أن الخلق مفعول لله عز وجل، مفعول لله منفصل عنه، وصحيح المخلوقات منفصلة عن الله تبارك وتعالى، ولكن صفة الخلق لازمة له، هم عندهم ليست له صفة خلق، عنده صفة إيش؟ قدرة. المخلوق طبعا منفصل عن الخالق، ما في إشكال، عرش وسماء وكله منفصل عن الخالق باين عنه، لكن خلقه بصفة الخلق، فجنس الصفة ذاتي، ونوع الصفة حادث، وأحاد الصفة حادث أيضا، فالجنس هو الثابت ذاتيا لله عز وجل، لأنه فعال لما يريد. ثم يعني مثلا صفة الاستواء جنسها ذاتي، بمعنى ان الله جل قادر على الاستواء سبحانه عز وجل، ويمكنه ويقدر ان يفعله كل ما شاء سبحانه عز وجل. لما استوى ظهرت نوع الصفة، ثم لم تظهر لا إلا أحد يعني وحدة واحدة فعل واحدة فاستوى سبحانه عز وجل. هل يتجدد فعل الاستواء؟ إلى الآن ما عندنا دليل. وهل سيتجدد بعد ذلك؟ الله أعلم. لكن هو لم يحدث إلا مرة واحدة. أما الخلق ها والنزول والغضب والسخط والرضا والمحبة كل هذه أفعال متجددة أحد متجددة. أما الاستواء يا إخواننا أحد متجددة؟ لا لا. لكن هو قادر أن يترك عرشه وأن يستوى عليه مرة أخرى؟ نعم. وهل يفارق عرشه عند النزول أو لا يفارقه؟ قلنا هذه مسألة كبيرة، والبعض قال يفارق عرشه وقطع بذلك، والبعض قال ينزل من دون أن يفارق عرشه، وهذا كلام شيخ الإسلام ومجموعة كبيرة معه، والبعض قال هذا السؤال لا ينبغي أصلا، وابن عثيمين قال هذا بل هو بدعة ولا ينبغي أن يسأل هل يفارق أو لا يفارق، لأن السلف لم يسأل هذا السؤال، ولو سئل مالك لقال ما قال هذا السؤال عنه بدعة. فلكن شيخ الإسلام يقول مع قدرة الله أن يفارق عرشه، إلا أنه ينزل يقدر أيضا أن ينزل من دون أن يفارق عرشه، من دون أن يفارق عرشه. طيب الكلام صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. والتكليم صفة فعلية. الكلام صفة ذاتية والتكليم ولذا متجدد أحد. لما قال يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى هذه أحد، لم يكن قالها قبل ذلك صح، إلا إن كان ثابتا في اللوح المحفوظ إنه سيقول. فقال لموسى صلى الله عليه وسلم وما تلك بيمينك يا موسى، هذه أحد ولا لا؟ حادثة. وليس الحادثة بمعنى إيه؟ مخلوقة، لا، إنما صادرة عنه سبحانه عز وجل. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكى عليها وهش قال ألقها. الكلام هذا كله حادث. وبعد موسى عليه السلام تكلم، وقبل موسى تكلم مش كده؟ يا نوح اهبط بسلام، هذه أحد قبل موسى بقرون ولا لا؟ يا نوح اهبط بسلام منا عليك وعلى أمم ممن معك، هذه كلام سابق على طول. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كلام سابق أحد سابقة ولا لا؟ فأحد متجددة دائما لله جل وعلا. فالكلام صفة ذاتية والتكليم صفة. طيب هنا نرجع إلى التشبيه، هل نحن نتكلم وصف والكلام صفة كمال؟ أيوة والله يتكلم والكلام صفة كمال. هذه كمال على قدرنا، كلام كمال مخلوق بشري على قدر المخلوق، وهذا كمال يلائق به تبارك وتعالى. لكن هذا نوع تشابه ولا لا؟ ما ينكر التشابه أحد، لكن نوع تماثل، لأن التماثل هو التشابه التام، والتشابه التام ممنوع مستحيل. كل يوم مش هو كل يوم هو في شأن، مش بيتكلم كل يوم يعملوا كذا وطلعوا البراكين يعني خلاص بطل اللي بيحصل في الكون ده بتاع مين؟ الليش اللي بيحصل الآن، الريح اللي حصل الآن والهواء والمطر والرزق اللي حاصل لك وفلان يموت، مش دي كل أوامر منه؟ وحاجة بتحصل إلا بإذنه؟ يعني هو بيقولها ولا ما بيقولهاش للملائكة كل يوم؟ وكل يوم هو في شأنه ولا لا؟ يقضي أوامر ويأمر سبحانه، ما سبحانه عز وجل. إذن عرفتم التشبيه أخوانا؟ موافقون عليه؟ لا. لكن ننفي التمثيل وننفي التعطيل. والتعطيل أنواع ذكرناها، في تعطيل جزئي عند الأشاعرة، في تعطيل يكاد يكون كليا عند المعتزلة، في تعطيل كلي عند الفلاسفة، في تعطيل أجمع عند الملاحدة. والمعتزلة الصفة الثابتة عندهم الوجود والقدم والبقاء، وعندهم الوجود بقيد الإطلاق، بقيد الإطلاق يعني انعدام الصفة، وفي وجود بلا إطلاق سبحان الله. أما عند الأشاعرة فالوجود بقيود، فالله جل موجود بأسمائه، أسماء الحسنى هم لا يمارون فيهم، يثبتون كل اسم ثابت لله عز وجل. حتى لو كلمت أشعاري وتقول له أنتم تقولوا اسم الله الدار، إيش رأيك إن ما في دار وما ثبت في الكتاب ولا السنة؟ أقول لك طب خلاص تبت ورجعت، تمام كده. طيب اسم الخالق، يقول أيوة نعم الله عز وجل الخالق. طب اسم الخلاق، أيوة نعم اسم الله الخلاق. طب ربنا من صفات الخلق، لا فهو اسم بلا صفة لا يخلق. الأشعرة الأشاعرة يثبتون اسم الخالق واسم الخلاق ولا يثبتون صفة الخلق. المتروديه هم اللي بيثبتوا صفة الخلق، الأشاعرة لا، الأشاعرة لا، سبحان الله يثبتوا السبعة فقط، المتروديه عندهم ثمانية، عندهم ثمانية إلى جانب الصفات الأخرى اللي هي الوجود والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث والبقاء والقدم. أنا مسميها وقب، وقب يعني الواو وجود وقاف القدم والباء البقاء وبعدين مخالفة الحوادث، فهم من شر غاسق إذا وقف. المتروديه يثبت صفة الخلق ومتفقون مع الأشاعرة في العك كله بقى بعد ذلك.
من هو الشيخ الوقب
هذا؟ الواو، أنا الواو لا الأشاعرة يثبتون الوجود هذا واو، والبقاء والقدم والبقاء، وعندهم القدم صفة سلبية ليست صفة ثبوتية، لأن القدم ثابت لله وغير ثابت لغيره، فهو كلمة سلبية يعني مسلوبة عن غير الله عز وجل. وكذلك البقاء صفة سلبية لأنه لله ولا يبقى إلا هو سبحانه عز وجل. وإحنا عندنا القدم والبقاء هي الأولية والآخرية، القدم والبقاء بنتنزل معه ونقول طيب القدم والبقاء، لكن ليس من أسماء الله الباقي، ليس من أسماء الله، لا من أسماء القديم ولا من أسماء إيش، لكن من أسماء الأول، والأول تساوي الأزلي والآخر تساوي الأبدي، فبنسبة للأزلية والأبدية تنزلون أيضا، بالنسبة للأزلية اللي هي الأولية اللي هي القدم، وبنسبة لله الآخرية اللي هي الأبدية اللي هي البقاء، كل ده واحد، كل هذا واحد. فنحن لا نعطل أي صفة ثبتت لله عز وجل في الكتاب أو في السنة، نسبة أصابع نسبة يد. هم استغرب بينكر اليد، تقول له ما خلقت بيدي، ماذا تقول فيها بيدي، بل يداه مبسوطتان، ماذا تقول أيها الإنسان، كيف تنكر بل يداه مبسوطتان، كيف تنكر اليدين؟ نسأل الله العفو والعافية. كل الصفات الخبرية وهي قسم الصفات ثلاث أقسام، قسم تام ألغوه إلى جانب الصفات الفعلية كلها ألغوه، يعتبرها أفعال لله مخلوقة نابعة من السبعة. طب ما عندهم، يقول لك ما عندهمش حاجة اسمها كده، ما عندهمش حاجة اسمها كده. طيب وبين الجبر والقدر، احنا خدنا ايه بين الاول الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل والجبر والقدر، والجبر والقدر الاثنين اللي هو الجبر والاختيار الاثنين طلعهم جهل بن صفوان الاثنين. يعني اللي قال ان الانسان مجبور هي عقيدة جهل، والانسان مختار عقيدة جهل، هذه مصيبة سودة، لان العقيدة كلها متعلقة بالقدر. الجبر الانسان مجبور على فعله، فهم لا يفرقون بين أن أقول لك تساقطت أوراق الشجر، هذا فعل منسوب إلى الورق صح ولا لا، وبين سقط فلان أو نزل فلان. فعندهم كلمة نزل المطر زي نزل طارق من على السلم، هل هي عندك في عقلك هي ولا عندك نزل المطر يعني أنزل المطر، ونزل طارق يعني أنزل طارق، هو نزل والفعل منسوب إليه ومكتسبه، والله خلق الفعل فيه كما خلق، فخلق الله فعل إنزاله فيه فاكتسبه هو، هذه عقيدة للسنة، الشخص مكتسب فعله، والله خالقه وخالق فعله، الله خلقه وما تعملوه. لكن المطر ما اكتسب شيء، المطر مفعول به، فالله خلقه وخلق إنزاله، وخلق طارق وخلق إنزاله وخلق إرادة اكتسب بها ذلك الفعل. أما المطر لم تخلق له إرادة يكتسب بهذا الفعل، فيحاسب على نزوله ولا يحاسب المطر على نزوله. الله عز وجل لو أراد يعذب المطر يعذبه، طبعا لو أراد صح، لكن الله سيعذب حاشاك طارق طبعا لو نزل إلى معصية مثلا. فالفعل البشري أنت تفعل الفعل، الله خلقك وخلق الفعل فيك وأنت اكتسبته، فالله هداك وأنت مهتد. فالمطر يسقط وإحنا بنقول يسقط المطر، تمام، تحيا مصر، هي مصر تحيا ولا يحييها الله؟ فسقط المطر، تحركت أوراق، هبت العاصفة، هبت الريح، سكنت الريح، تحرك السحاب، كل هذا أنت وأنت بتسمع عارف مدرك تمام اليقين بأنها كلها مجبرة صح ولا لا. تحرك السحاب يعني حركته الملائكة صح. طيب سقط المطر الله أسقطه، قامت هبت ريح، سكنت ريح، زلزلت الأرض، كل هذا لا حتحسب الأرض ولا حيحسب الريح ولا حيحسب السحاب ولا أي شيء خالص. لكن فعل الإنسان سيدخل حساب مباشرة. لماذا؟ لأنه مفترق عن هذه الأشياء بشيء اسمه الإرادة، خلقها الله عز وجل فيه بهذه الإرادة يكتسب، بدرجة الكسب يحاسب، بدرجة الكسب يحاسب. وهذه الإرادة عوامل كثيرة تتحكم فيها، يتحكم فيها ملك يأمره بالخير، ويتحكم فيها شيطان يأمره بالشر، وتتحكم فيها دواعي الشهوة التي جبل الإنسان عليها، ويتحكم فيها إرادة الهدى الموجودة في القلب، زائد جوه هذه كله منطقة اختيار العبد ناتجة عن عوامل وراثية ومكتسبات تجريبية وحركة الدم ونسبة السكر والضغط وأشياء كثيرة. هذه في النص، ما هي ظروف مجتمعية، هي الناس تجارب. أما الأشياء الأخرى ما في، لا في شيطان يقول للسحابة تعال شمال شوي، ما فيش سحاب، ما فيش شيطان بيقول للشجرة الذكر عكس الشجرة الأنثى والمثل، ما فيش، لا يوجد أبدا. يتحرك القط الذكر للقطة الأنثى، والدجاجة الذكر الديك إلى الأنثى، هذا كله تحرك غريزي ولا يحاسب عليه أبدا. لكن الإنسان على كل فعل يدركه يكتسبه يحاسب عليه، فيما اكتسب لابد أن يحاسب. فالقول بأن الإنسان مجبور هو تشبيه الإنسان بالورق والسحاب والمطر والماء يعني كأنه لا شيء، لا إرادة. هذا إلغاء لإرادة البشر، إلغاء لقول الله عز وجل وما تشاءون، إلغاء لهذا كفر بهذه الكلمة ما تشاءون، إلغاء له. وأما القدر وهو الاختيار، أن الإنسان كامل في اختياره تماما ولا توجد أي تأثيرات عليه، والله لم يخلق فعله بل هو خالق فعل نفسه، هذا ندية لله سبحانه وتعالى، لأنه ما في شيء في هذا العالم يفعل بنفسه من دون معين ولا مشير ولا شيء إلا الله. فهذه قول المعتزلة بأن الإنسان مختار هو نوع من الشرك، ولذا المعتزلة مجوس هذه الأمة. والقول بأن الإنسان مخير تماما هذه مجوسية بحتة، لأنه جعل جميع البشر آلهة مع الله، فهو أسوأ من الجبر، أسوأ من الجبر. هل فهمتم النقطة الأخيرة؟ أسوأ من الجبر. الأول جعل الإنسان كأنه حيوان أو نبات أو شيء لا شيء. الثاني جعل الإنسان ندا للرب، جعل الإنسان ندا للرب عز وجل، فيكتسب الأفعال بنفسه ويخلق هو فعل نفسه، ولا يوجد أي شيء عليه، ولذا يحاسب تماما. وهذه نتجت لهذه، ولأن لكل فعل إيش رد فعل مساو له في القوة ورد له في الاتجاه، فالجبر أدى إلى القدرية، والجبر باطل والقدرية باطلة. والصحيح الوسط، أن الإنسان ميسر لما خلق له، فنحن بين الجبر والقدر. مفهوم هذه باختصار، لأن طبعا المسألة تذكرون استفدنا فيها استفادة شديدة جدا جدا جدا. وبين الأمن واليأس، فأما الأمن فنحن لا نأمن مكر الله أبدا، وليس لحي على هذه الأرض أن يأمن مكر الله ولو كان أعظم رسول. فإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا خائف دائما دائما دائما، خائف من الله، وهذا الخوف من فضل الله عبادة يؤجر عليه، لكن لابد أن تكون خائفا حتى تنزل إلى قبرك. وهذا ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، خوف دائم من الله عز وجل، لأنه لا أمن إلا في الآخرة. أما الكافر فإنه يأمن في الدنيا فيخاف في الآخرة. المؤمن إذا أمن في الدنيا، إذا أمن في الدنيا لابد أن يخاف في الآخرة، وإذا خاف في الدنيا لابد أن يأمن في الآخرة، لأن الله وعد قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحن بين الأمن واليأس. يعني بين الأمن واليأس؟ بين الأمن يعني لا نأمن فنخاف، ولا ينبغي أن يوصلنا خوفنا إلى اليأس من رحمة الله عز وجل، فإن من وصل إلى اليأس من رحمة الله عز وجل قد ارتكب أشد من الكبائر. فمن أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ينبغي اليأس من الرحمة. أخاف نعم، لكن لا يوصلني الخوف إلى اليأس، لأنه إذا أوصلني إلى علامة شو؟ طب أحمد بن حنبل كان خواف جدا، خوف من الله سبحانه وتعالى، وعمر كان أكبر أكثر الناس خوفا، وأبو بكر أخوف منه. ما علامة إن الخوف هنا منضبط؟ إنه لم يترك العمل، لأن من يأس من رحمة الله ترك، يقول لك ما خلاص ما ضايع بقى، ما رايح النار رايح النار خلاص. فعلامة ترك الخوف هي اليأس، عشان كده قال بين الأمن واليأس. فالأمن المقصود بهنا إيه؟ الخوف، مع إنه كلمة أمن، لكن المؤلف يقصد بها الخوف، يقصد بها الخوف. بين الأمن يعني لا نأمن، وبين اليأس يعني لا نيأس. لا نأمن يعني إيه؟ نخاف. لا نيأس يعني نترك العمل، نتركه يأسا من رحمة الله. أبو لهب كان ينبغي أن ييأس، لأنه خلاص أنت رايح النار رايح النار، رايح النار رايح النار. فنحن بين الأمن وبين اليأس، يعني يجب أن نداوم على الخوف ونداوم على الرجاء. فالذي يمنعني من اليأس هو الرجاء. يبقى هذا الأمن واليأس هنا شلهم وضع، لابد أن نكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فالخوف يخليني دائما خائفا من الله عز وجل، ثم الرجاء يمنعني من الوقوع في اليأس. تعلق برحمة الله عز وجل، تعلق بعفوه، تعلق بمغفرته، هذه مسائل مهمة جدا. نكتسب هذا القدر عشان الأمور ما تلخبطش. ناخد بقى اللؤلؤ مع صاحب اللؤلؤ في الإسلام، ولا لسه قبلها فيها؟ ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. وهنا لا يقصد به الإسلام الذي هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل المقصود الإسلام العام الذي جاء به من أول آدم عليه السلام. والمقصود به الإسلام هنا التسليم والذل التام لله عز وجل. فكل من عاصر رسولا من الرسل أو أتى بعد ذلك الرسول وجب عليه الإيمان بالله وبهذا الرسول، ويكون هذا هو الإسلام. أما أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشترط أن يكون قد أخبر عنه، يشترط أن يكون قد بلغه خبره، فإن لم يبلغه خبر محمد صلى الله عليه وسلم فهو مسلم وباقي على الإسلام. ولذا كل الأنبياء مسلمون. ويعقوب وصى بنيه، وإبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه ويعقوب، يا بني إيش؟ إن الله قد اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. فالإسلام هو دين الله عز وجل، وليس معنى الإسلام إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو شهد أن لا إله إلا الله رسول الله. في عصر موسى عليه السلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في عهد عيسى عليه السلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله، ونؤمن بكل الأنبياء والمرسلين السابقين عليه، ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لو أتانا إيه؟ خبره، لو أتانا الخبر آمن النبي مباشرة، لأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لازم للرسل، فهو لازم لأتباعهم من باب أولى. فالإسلام هو الدين، وقلنا الإسلام هو معناه الاستسلام التام لله عز وجل بكمال المحبة مع كمال الذل لله عز وجل. أن تبرم عقدا، أن تسلم لله تبارك وتعالى، أن تصدق كل خبر أتى عنه، أو أن تنفذ كل أمر أمرك به، هذا هو الإسلام إلى يومنا. وصدق كل خبر. فلو قلت لي أنا تؤمن بعيسى، أقول لك عيسى ورد خبره في القرآن أو لم يرد، يبقى أنا أصدق كل خبر، كل خبر، أصدق جميع الأخبار وأنفذ كل الأوامر، القيد في الأول والقيد في الثاني. أصدق جميع الأخبار بشرط الثبوت، لأن الأخبار لا تشمل القرآن فقط، وإنما تشمل القرآن والسنة. فأنا أصدق الأخبار بشرط الثبوت، وهذا هو صحة النقل. وأنفذ الأوامر بشرط القدرة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأعلم أني إذا عصيت أمرا لله تبارك وتعالى أو خالفت نهيا لله عز وجل، فلا بد أن أقر بأني عاصي، وباب التوبة قد فتحه الله لي، فله الحمد سبحانه عز وجل. يبقى القيد في الأخبار إيش؟ الواجب التصديق والقيد الثبوت، الواجب التصديق والقيد الثبوت. وفي الأوامر الواجب التنفيذ والقيد القدرة على ذلك، القيد القدرة على ذلك. فإن وقعت في المخالفة فتركت واجبا أو فعلت معصية، فلا بد أن أتسلح بسلاح التوبة، فإن لم أفعل وكان ما ارتكبت من الكبائر فأمري إلى الله عز وجل، أدخل في مشيئته سبحانه عز وجل، لأنني لم أرتكب الشرك الأكبر ولا الأصغر. أما إذا ارتكبت الشرك الأصغر فإنني يجب أن أتوب، فإن لم أتب منه فسأدخل على الراجح في المشيئة، وعلى قول طائفة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام سأعذب على هذا الشرك الأصغر ثم أخرج بفضله ورحمته إلى الجنة. أما إذا كنت أؤمن بأن الشرك الأصغر من ضمن الكبائر وبالتالي داخل في المشيئة، فسأدخل في مشيئة الرب راجيا أن يعفو عني وأن يغفر لي. وقلت لك دخول الجنة يكون إما بثقة الحسنات أو بتساويهما، مش كده؟ بثقة الحسنات أو بتساويهما أو بالعفو أو بالمغفرة أو بالشفاعة. خمسة أشياء تخرج المسلم من النار، خمسة أشياء تخرج المسلم من النار. الثقل، يعني إيش الثقل؟ يعني السابقون السابقون، صح ولا لا؟ لأن السابقون السابقون أولئك والمقربون دول في الجنة بالنص. فأول حاجة ثقل الحسنات، بمعنى أن الحسنات أكثر من السيئات، فهذا يدخل الجنة بوعد الله تبارك وتعالى. ومن هنا قلت أن الصحابة أجمعين يدخلون الجنة، وسيسبقنا جميعا النبيون والصديقون والشهداء، فهو أولئك الذين أنعم الله عليهم. طيب، يبقى ثقل الحسنات يشمل أول من ثقلت حسناتهم هم النبيون والصديقون والشهداء، والصحابة أجمعون ممن ثقلت حسناتهم ولو كانت عندهم كبائر، ولو كانت عندهم كبائر لكن ثقلت حسناتهم، فهؤلاء سيدخلون الجنة ابتداء. يبقى ثقل الحسنات أو التساوي، لأن التساوي هناك فترة هي الوقوف في الأعراف، والوقوف في الأعراف من أجل تمني اللحاق بالسابقين ومن أجل تبكيت أهل النار، تبكيت لأن أصحاب الأعراف سينادون على رجال يعرفونهم بسيماهم ويبكتونهم ويلومونهم. بعد هذه المهمة التي ستكون في الأعراف سيمن الله عليهم ويقول ادخلوا الجنة، فيدخلون الجنة. المسألة الثالثة، لو لم أكن من الذين ثقلت أو من الذين تساوت سأدخل في المشيئة، ما في كلام. يبقى بعد هذا الدخول فيه، الدخول في المشيئة، إما بعفو الله سأخرج وإما بمغفرتي سأخرج مع الله جل يعاتبني على ما فعلت ويستر علي كما ستر في الدنيا. فبعد العفو والمغفرة، إذا ما في ثقل ولا تساوي ولا عفو ولا مغفرة، فلا بد من دخول النار. فإذا دخلت النار فسأخرج منها يوما بشفاعة الشافعين، وذلك فضله سبحانه عز وجل. ولن يبقى في النار أحد من عصاة الموحدين إلا وسيخرج بالشفاعة، حتى لو كانت شفاعة الله عز وجل، يعني تجاوزا أن نقول هذا أن الله يشفع عند نفسه جل وعلا. هذه اتفقنا عليها أمس، تذكرون هذا الكلام؟ معلوم هذا الكلام. فالإسلام الذي ثبت له الإسلام ستثبت له الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. من ثبت له الإسلام فإنه سيدخل الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، حسب المراحل التي ذكرنا. فالإسلام، والإسلام من ينقسم قسمين، عقيدة وشريعة. أما العقيدة فلا تختلف أبدا من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، العقيدة لا تختلف، هي واحدة، العقيدة واحدة، توحيد الرب عز وجل، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، التعبد التام بكمال الحب مع كمال الذل للرب عز وجل، تلك العقيدة الدائمة للرب عز وجل. وأما الشريعة فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتختلف الشرائع من نبي إلى آخر، وقد تتفق. فشريعة موسى هي شريعة هارون، وشريعة موسى هي شريعة الأنبياء من بعده إلى محمد إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. وكل نبي شريعته ملزمة لمن جاء بعده، ما لم يأتي الذي بعده بشريعة أخرى الله جل من عليه بها، فالشرائع تختلف. وآخر شريعة تامة كاملة شاملة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهنا كمل الدين. وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني دينكم الذي بدأ من أول خلق آدم عليه السلام، الدين كله تم كله. طيب، فهذا هو الإسلام، الاستسلام التام لله عز وجل، ولا بد من تحقق كمال المحبة مع كمال الذل. كيف يتحقق هذا؟ كيف أعلم هذا؟ كيف أعلم أن عندي محبة وعندي ذل؟ أعلم منين؟ إذا سارعت إلى الطاعة فهذا حب، إذا تركت المعصية فهذا ذل. تمام يا إخواننا؟ فهمتم؟ الذل ما يظهر إلا في ترك المعصية، يعني ما يظهر تاما، هو يظهر في الواجب نعم، لأن تزل بالسجود وتزل بقبول الصيام، لكن ترك المعصية هو أبلغ ما يدل على الذل، لأن هنا النفس اشتهت وتسوقك وأنت تغلبها. فتحقيق كمال المحبة مع كمال الذل لله عز وجل، قلنا المسارعة للأوامر والانتهاء عن النواهي تبينها. وقلنا ان اخطر مرض خف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه هو الرياء، وهذا اخطر من فتنة النساء واخطر من جميع الفتن، ولا يوجد فتنة اشد علينا من الرياء، لان الرياء اذا تلبس بالعبد وانساق معه فانه سيوصله الشرك الاكبر لا محالة، لان الرياء هو اعجاب المرء بنفسه وطلب المديح، طلب الرياء بمعنى اعجاب الانظار، وطلب السمعة بمعنى الذكر المديح له، فهذا يضيع العبد، لأنه في هذه الحالة هو من دون أن يدري يحاول أن يكون ندا لله عز وجل، لأن الممدوح دائما هو الله سبحانه وتعالى، فكل الإنسان يسعى إلى المدح الدائم من الناس، هذا هو بداية يقولون الريفاليتي، يعني بداية الندية لله تبارك وتعالى. فالرياء هذا خطر جدا، وقلت لك الله لم يخلق داء إلا وجعل له، فلما خلق الرياء سبحانه عز وجل جعل له دواء الإخلاص، والإخلاص سهل موجود متيسر متيسر جدا، وهناك تدريبات على الإخلاص ذكرناها أمس بالتفصيل، تدريبات اكتساب الإخلاص. فإذا عرفت كل هذا فأنت الحمد لله مسلم حقا. وقلنا لابد من تجديد الإسلام، ونص شيخ الإسلام على هذا، أنك أنت تولد مسلما، نعم أنت ولدت مسلما، وغيرك ولد نصرانيا، وغيرك ولد يهوديا، وغيرك يولدون مجوسا، لكن أنت إذا بلغت ورشدت فالواجب عليك اختيار الإسلام مرة أخرى، تجديد الإسلام مرة أخرى. طيب، فالله عز وجل قال أفغير دين الله يبغون، يعني غير الإسلام يبغون والعياذ بالله. الإسلام طبعا إسلام القلوب، إسلام الجوارح لله تبارك وتعالى، إسلام القلوب لابد من مراقبة القلب، زرع المحبة فيه والخوف والرجاء، واستكمال بقيتها من الصدق والإخلاص واليقين والتوكل والإيمان، كما يجب لتمهيد هذه الأشياء وغرسها في القلوب تطهير. كما أنت لما تيجي تزرع لابد من إزالة من الأرض الشوك والحشائش الضارة والأشياء الأخرى، فكذلك لابد أن تزيد من القلب الحقد والحسد والكبر والغرور حتى يتمهد لزرع اليقين والإخلاص والإنابة والتوكل وهذه الأشياء. وأما الجوارح فلابد أن تلتزم الجوارح بالإسلام، وأولها اللسان، لابد أن ينطق اللسان بالشهادتين، ولابد للجوارح أن تستجيب لله عز وجل، وكل عبادة متعلقة بجارحة لابد أن تستوفي هذه الجارحة ما طلب منها، لابد أن تستوفي الجارحة ما طلب منها، وهكذا. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام باختصار. قال إيه بين التشبيه والتعطيل والشيء وهو بين الغلو والتقصير ولا لسه فيه ماشي. وهو بين الغلو والتقصير، الغلو والجفو، الغلو هو الزيادة الإفراط، والجفو هو التفريط. فالغلو والجفو يعني الإفراط والتفريط، يعني الإنسان يكون بين الطرفين، فلا يغلو فلا يقول عيسى هو الله عز وجل أو ابن الله، ولا يفرط فيقول عيسى ابن زنا كما يقول اليهود والعياذ بالله، كما يقول اليهود والعياذ بالله. فالذين قالوا إن عيسى هو الله وابن الله هؤلاء غلوا وأفرطوا، والذين قالوا عيسى ابن زنا هؤلاء جفوا وفرطوا، والذين قالوا علي بن أبي طالب هو الله هؤلاء غلوا وأفرطوا وهم الشيعة، والذين قالوا علي قد خرج من دين الله وكفر هؤلاء فرطوا وجفوا وهم الناصبة، وهم الناصبة الذين يكرهون عليا ويكرهون آل البيت. فدائما نحن بين الغلو والجفو، بين الغلو والجفو، بين الغلو والتقصير. والغلو أيضا في هذا في العقيدة. وأما في السلوك فينبغي أيضا عدم الغلو في السلوك، فلا ينبغي أن تصوم كل الأيام، ولا ينبغي أن تقضي ليلك كله قائما، لا ينبغي هذا، ولا ينبغي التبتل وترك النساء، ولا ينبغي ترك أطيب الطعام، لأن هذا كله من الغلو. فإن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، وهذا لا يجوز إلا فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخفاه ينبغي أن يظهر، وأما ما يخفيه الأتقياء فلا ينبغي أن يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من الرياء ومبرأ من الشرك، وعمله يقتدى به، فلا بد من معرفة أسرار عمله ليقتدى به، أما غيره فلا. فهم لما أتوا سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء، ولكن لا شك أنهم سألوهم من وراء حجاب، لأن هذا مخصوص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، يعني من وراء الجدر. فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن جزاهن الله خيرا، فيعني كشفوا كل الأسرار، وبان منها أنها كلها شرف عظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. كشفوا حتى كيف يغتسل، كيف يمسك فرجه، كيف يغسل فرجه، كيف كذا وكيف كذا وكيف كذا وكيف كذا، بالتفصيل رووا بالتفصيل، فجزاهن الله خيرا. فقال بعضهم لما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقوم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو يزيد عليه ويرتل القرآن ترتيلا، وسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكثر من الاستغفار والتوبة و و و، تقلوا أعمالهم، فأرادوا أن يزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري. من أين أتيت بهذا؟ من قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فلو أن هناك أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم لقال الله جل فاتبعوا الأعلى، لقال اتبعوا الأعلى، ولو كان هناك من يؤخذ قول فوق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه، بل قال وما آتاكم من هو فوق الرسول، من هو فوق الرسول فخذوه، ومن هاكم عنه فانتهوا. فهم ما دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحد الأعلى للكمال البشري، ولا ينبغي أن يزاد على عبادته شيئا. فقال بعضهم لا أكل اللحم، ولأن اللحم معلوم هو من يعني من مظاهر الترف. وقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني بمعنى لا أنشغل بشهوتي بشهوة الفرج، هذا معنى عدم الزواج من النساء، لأن من تزوج ولم يعاشر المرأة هو ليس مشغولا بشهوة الفرج. وقال بعضهم لا أنام على فراش، يعني أظل طول الليل قائمة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري كيف بلغه، هل أخبرته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخبره هؤلاء، وهذا هو أظهر الأقوال أن هم الذين أخبروه، أو أخبره الوحي، هذا غير ممنوع، وقد يكون كل هذا حدث. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، يعني واحد لا يصوم واحد لا، لكني شايف، لكني أنا المتبع، أنا المقتفى، أنا الذي يجب الاقتداء بي وحدي، قال لكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، وهذا ثابت عنه، يصوم الأيام سردا حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام سردا حتى يقال لا يصوم، وأنام وأقوم، يعني أقوم الليل وأصلي وأتهجد وأنام وأستريح أيضا، وآكل اللحم، فهو يأكل اللحم المتنوع، يأكل لحم الإبل ولحم الشياه، ويحب الكتف من الشياه، ويأكل البطيخ، ويأكل الحلوى، ويأكل التمر بالعسل صلى الله عليه وسلم، وآكل اللحم وأتزوج النساء، ومعلوم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعدد زوجاته. فمن رغب عن سنتي، اللي هذه مهمة جدا، فمن رغب عن سنتي، وسنة تشمل سنة الخلفاء الراشدين أيضا، لأن لما قال عليكم بسنتي وسنة قال تمسكوا بها فاجعلها واحدة. فمن رغب عن سنتي، رغب عن يعني ترك، لأن رغب فيه يعني حب، ورغب عن يعني ترك، ورغب إلى يعني دعا طلب. فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث واضح أنه يبين مراد المؤلف أننا بين إيش وإيش، الغلو والتقصير أو الإفراط والتفريط، الغلو والجفو، لأننا أمة وسط. فهم في البداية اللي أتوا هؤلاء كأنهم تقالوها. معنى تقالوها يعني ما رأوها قليلة على النبي صلى الله عليه وسلم، رأوها قليلة عليهم، فهذا معنى تقلوا. حتى تفكر ان هم قالوا ايه يعني، معقول انا ايه النبي يعني، هم دول بس للنبي؟ لا، هم ما تقلوها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا هو يفعل هذه الاشياء، هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن احنا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فلا بد ان نزيد عليه. هذا وجه التقال، هذا وجه التقال، وليس استقلال العمل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استقلال العمل بالنسبة لهم هم. فهذا معنى. وورد أن عثمان بن مظعون رضي الله عنه طبعا، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقدار بن الأسود وسالم مولى أبي حزيفة، كل من الأفاضل هؤلاء، وسالم من أحفظ الناس لكتاب الله، وأبو حزيفة مولاه أيضا من أحفظ الناس لكتاب الله، تبتلوا يعني انقطعوا للعبادة، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح، يعني لبسوا إزار، كل واحد إزار ورداء ممسوح، ما في زينة ولا في ألوان ولا أي شيء، وحرموا، وهذا يشبه مسوح الرهبان، وحرموا طيبات الطعام واللباس، خلاص لا لحم ولا فاكهة، حرموا طيبات إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، لهم الرهبان اللي كانوا يأكلون الأرغفة. وطبعا وجد في يعني تلامذة الأئمة، كان تلامذة أبي حنيفة، رغم أن أبي حنيفة كان غنيا وكان يغدق على تلامذته صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس به الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، كان يغدق على التلامذة، يأخذ الأموال الطائلة، أهل السلطة كانوا لا يبخلون على الشيخ ابن عثيمين بشيء أبدا، بل كان إذا طلب شيئا أعطوه أضعافا مضاعفة، كان كله ينفقه على طلبة العلم، كل ينفقه على طلبة العلم رحمه الله. لا، أبو حنيفة طبعا وابن عثيمين رحمه الله. طيب، فأهل السياحة من بني إسرائيل يعني اللي هم قلنا رهبانهم، وإحنا كان في تلامذة أبي حنيفة اللي هو بيغدق عليهم، كان بعضهم يأكلوا الهريش فقط، يعني بعضه عنده شوية، عارفين اللي العيش لما يتفتت كده ويبقى فيه زي الردة، كله ردة، الواحد كل ما يبيع ياخد شوية وخلاص وخلاص. فأهل السياحة من بني إسرائيل كانوا زاهدين وهموا بالاختفاء، هم يريدون ألا يقربوا النساء، ولكن الإنسان شهواته تغلبه وتلح عليه، فقالوا نختصي، والاختصاء قطع الخصية أو قطع الذكر، كلاهما يؤدي إلى النتيجة هي قطع الذكر، وهذا الأتراك الدولة العثمانية كانت تفعل ذلك، فإذا كان هناك فارس ليس من بني عثمان يعجبهم، فإنهم يأخذون هذا الفارس ويفعلون به هذا، وظلت الخصيان موجودة إلى عهد قريب، وقيل أن آخر خصية مات بمكة. فالاختصاء هذا معناها أن الإنسان لا يمكن بعد ذلك أن تأتيه الشهوة، يأتيه بعض الشهوة لكن لا يجد عليها قوة أبدا. وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبان من ذلك أن هذا يسمى إيش؟ اعتداء، لأن الاعتداء يساوي الرغوب عن السنة، الرغوب عن، هذا هو الاعتداء، الرغوب عن السنة، وهذا خطأ طبعا، ولامهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما نزلت هذه الآية فيهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فيهم ابن عمه علي بن أبي طالب، قال إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا. لأنفسكم يعني هنا الطعام والشراب والنوم والنساء، وإن لأعينكم حقا النوم، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا، فقالوا اللهم سلمنا وأتبعنا ما أنزلت، أو أسلمنا واتبعنا ما أنزلت. لا لا خلاص، أبارك فيك. طيب هذا الغلو بين الجفو والتقصير.
شيخنا ده يجوز أن نصف ولد غلاء كما وصف؟
لا لا يجوز، هذا سوء أدب. اللي يصف الصحابة بالغلاء هذا سيء أدب. هم ظنوا ظنا وفعلوا، لما أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا، لكن غيرهم لو أوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقفون. أما الغلاة فهم الخوارج، الغلاف هم الخوارج. تحقرون صلاتكم إلى من قال هذا يعلم أولا. لماذا قلت هذا؟ هو يقول إيه؟ غلاة.
قال انظر إلى هؤلاء الغلاة.
من الله
مرتين.
نسأل الله العظيم.
هذا ما ترجع.
ما ترجع مخطئ هذا. هذا لابد أن يؤدب.
وأمنا عائشة رضي الله عنها وصفها بأن خلفة قول الله عز وجل وما رجع كذلك. ووليد بن معيط قال وصفه بالفاجر ما ترجع كذلك.
هذا فسق، هذا الأخ هذا مجرم، لابد أن يفهم وأن يؤدب. يجب أن يؤدب.
هل فيه شيخنا القول شيخ سلام تيمية رحمه الله عليه؟
طيب ومال، ولكن شيخ سلام ما وصفه بها، ما وصفه عينا بها. ما لا من لا يرجع. والصحابة أين؟ والصحابة كلهم سيئاتهم إيش؟ كلهم من السابقين يا أخوانا، كلهم من السابقين. الله المستعان. طيب الغلو في السلوك والعمل والعقيدة هذا كله ممنوع، والجفو كذلك في السلوك والعمل والعقيدة ممنوع. وبين التشبيه والتعطيل، وقلنا كلمة التشبيه الأولى أن نبدلها بإيش؟ بالتمثيل. وهذا كلام شيخ الإسلام وكلام شيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، لأن الوارد في القرآن ليس التشبيه، وإنما الوارد في القرآن هو التمثيل، فلابد من نفي التمثيل لا التشبيه. ولأن التشبيه موجود، وأصل درجة شبه موجودة ولو في المسمى، ولو في الاسم، ولو في الاسم. فهناك الله سبحانه وتعالى كريم، وهناك شخص كريم، صح. والصفات لا تنفك عن الله عز وجل، وصفة العبد قد تنفك عنه، فقد يسمى سعيد وهو حزين جدا وماشي مكتئب حالته بلى، صح ولا لا؟ ويسمى كريم وهو أبخل الناس، من أبخل الناس. ويسمى محمود وليس محمود، ويسمى محمد وليس فيه أي شيء يحمد به، تمام كده. ويسمى طارق ولا يطرق، صح ولا لا؟ فهكذا. ويسمى مصطفى وليس بمصطفى، وهكذا كلنا، يعني كلنا. أنا بس ضربت أمثلة لا أقصد. طيب فالتشبيه موجود في درجة، أنا عندي سمع والله عنده سمع سبحانه، وأنا عندي سمع حاسة والله عنده سمع حاسة، ولا صفة؟ نعم، لا نقول حاسة، تمام كده. وأنا عندي بصر حاسة والله عنده بصر سبحانه عز وجل، صفة له تبارك وتعالى. وهناك درجة فارقة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، والمقصود أنها فارقة جدا، ليس معناها أنها درجة محدودة يعلمها الله، لا، هي درجة لا محدودة، الله جل يعلم لا محدوديتها تبارك وتعالى. فنقول بين التمثيل والتعطيل، والتعطيل هو الإخلاء كالبئر ليش المعطلة، مثل الرجل إذا لم يتزوج عطل صار بئرا معطلة. فابن القيم يقول وإذا تزوج وأكثر من الزواج انتعشت البئر، انتعشت البئر. طيب التعطيل هو الإخلاء، فالتعطيل أول المعطلة هم الملاحدة، لأن الملاحدة عطلوا الله عن الربوبية، عن الوجود والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والفلاسفة لم يعطلوا الله عن الوجود، ولكن عطلوه عن الخلق، عن الربوبية يعني الخلق والملك والتدبير، وعطلوه عن الألوهية والأسماء والصفات. فالفلاسفة عندهم ربنا علة الوجود، علة الوجود بمعنى أن وجوده أدى إلى وجود العالم، وهو لا يستغني عن العالم والعالم لا يستغني عنه، يعني هو محتاج إلى العالم، يعني إن الله إيش؟ فقير، هو محتاج إلى العالم، فإن فني العالم فني هو، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهم أصحاب القول بأن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني معناها أن قدم الله بقدم العالم موجود، والصحيح أن المادة إيش؟ تفنى وتستحدث من العدم، فالله خلق من العدم، مظبوط ولا لا؟ وقال كل من عليها فان. طيب فالفلاسفة والملاحدة معطلة، والفلاسفة أيضا والمعتزلة تأثروا بالفلاسفة فأثبتوا الوجود وأثبتوا الأسماء المترادفة ونفوا الصفات، ونفوا الصفات. ومنهم من نفى لهم الجهمية، نفوا الأسماء وإيش والصفات. والأشاعرة معطلة جزئيا، ولكن هم هم معطلة، يعني هم يقول هم عطلوا بعض الصفات، والصحيح ان هم اثبتوا بعض الصفات احسن ما نقول عطلوا البعض، لان كلمة عطلوا بعض يفهم منها ان الجزء المصدق كثير جدا، هي الصفات اكثر بكثير، الاسماء الصفات لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى، لكن هم لم يثبتوا الا الصفات الايش السبعة، فنقول اثبتوا البعض، اثبتوا البعض وعطلوا الباقي كله، وعطلوا الصفات الخبرية كلها يلا، وعطلوا الصفات الفعلية كلها أيضا، حتى الخلق عطلوا، فالله عندهم ليس بخالق سبحانه عز وجل. طيب الأشياء هذه أتى بها بقدرته، فأرجعوها إلى أن الخلق مفعول لله عز وجل، ولي مفعول لله منفصل عنه، وصحيح المخلوقات منفصلة عن الله تبارك وتعالى، ولكن صفة الخلق لازمة له، هم عندهم ليست له صفة خلق، عنده صفة إيش؟ قدرة. المخلوق طبعا منفصل عن الخالق، ما في إشكال، عرش وسماء وكله منفصل عن الخالق باين عنه، لكن خلقه بصفة الخلق، فجنس الصفة ذاتي، ونوع الصفة حادث، وآحاد الصفة حادث عادي، فالجنس هو الثابت ذاتيا لله عز وجل، فعال لما يريد. ثم يعني مثلا صفة الاستواء جنسها ذاتي، بمعنى ان الله جل قادر على الاستواء سبحانه عز وجل، ويمكنه ويقدر ان يفعله كل ما شاء سبحانه عز وجل. لما استوى ظهرت نوع الصفة، ثم لم تظهر لا الا احد، يعني وحدة واحدة، فعلة واحدة، فاستوى سبحانه عز وجل. هل يتجدد فعل الاستواء؟ الى الان ما عندنا دليل، وهل سيتجدد بعد ذلك؟ الله اعلم، لكن هو لم يحدث الا مرة واحدة. اما الخلق ها والنزول والغضب والسخط والرضا والمحبة، كل هذه افعال متجددة، احاد متجددة. اما الاستواء يا اخوانا احاد متجددة؟ لا لا، لكن هو قادر ان يترك عرشه وان يستوي عليه مرة اخرى؟ نعم. وهل يفارق عرشه عند النزول او لا يفارقه؟ قلنا هذه مسألة كبيرة، والبعض قال يفارق عرشه وقطع بذلك، والبعض قال ينزل من دون ان يفارق عرشه، وهذا كلام شيخ الاسلام ومجموعة كبيرة معه، والبعض قال هذا السؤال لا ينبغي اصلا، هو ابن عثيمين قال هذا بل هو بدعة، ولا ينبغي ان يسأل هل يفارق او لا يفارق، لان السلف لم يسأل هذا السؤال، ولو سئل مالك لقال ما قال هذا السؤال عنه بدعة. لكن شيخ الإسلام يقول مع قدرة الله أن يفارق عرشه، إلا أنه ينزل يقدر أيضا أن ينزل من دون أن يفارق عرشه، من دون أن يفارق عرشه. طيب الكلام صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، والتكليم صفة فعلية، الكلام صفة ذاتية والتكليم، ولذا متجدد أحد. لما قال يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى، هذه أحد، لم يكن قالها قبل ذلك صح، إلا إن كان ثابتا في اللوح المحفوظ إنه سيقول. فقال لموسى صلى الله عليه وسلم وما تلك بيمينك يا موسى، هذه أحاد ولا لا؟ حادثة، وليس الحادثة بمعنى إيه؟ مخلوقة، لا، إنما صادرة عنه سبحانه عز وجل. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا توكى عليها وهش، قال ألقها، الكلام هذا كله حادث. وبعد موسى عليه السلام تكلم، وقبل موسى تكلم، مش كده؟ يا نوح اهبط بسلام، هذه أحاد قبل موسى بقرون ولا لا؟ يا نوح اهبط بسلام منا عليك وعلى أمم ممن معك، هذه كلام سابق على طول. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، كلام سابق، أحاد سابقة ولا لا؟ فأحاد متجددة دائما لله جل وعلا، فالكلام صفة ذاتية والتكليم صفة. طيب هنا نرجع إلى التشبيه، هل نحن نتكلم والكلام صفة كمال؟ أيوة والله يتكلم والكلام صفة كمال، هذه كمال على قدرنا، كلام كمال مخلوق بشري على قدر المخلوق، وهذا كمال يلائق به تبارك وتعالى. لكن هذا نوع تشابه ولا لا؟ ما يمكن التشابه أحد، لكن نوع تماثل، لأن التماثل هو التشابه التام، والتشابه التام ممنوع مستحيل. كل يوم مش هو كل يوم هو في شأن، مش بيتكلم كل يوم اعملوا كذا وطلعوا البراكين، يعني خلاص بطل اللي بيحصل في الكون ده بتاع مين؟ اللي ايش اللي بيحصل الان، الريح اللي حصل الان، والهواء والمطر والرزق اللي حاصل لك، وفلان يموت، مش دي كل اوامر منه؟ وحاجة بتحصل الا باذنه. يعني هو بيقولها ولا ما بيقولهاش للملائكة كل يوم؟ وكل يوم هو في شأنه ولا لا؟ يقضي اوامر ويأمر سبحانه، ما سبحانه عز وجل. اذا عرفتم التشبيه اخوانا، موافقون عليه؟ لا، لكن ننفي التمثيل وننفي التعطيل. والتعطيل انواع ذكرناها، في تعطيل جزئي عند الاشاعرة، في تعطيل يكاد يكون كليا عند المعتزلة، في تعطيل كلي عند الفلاسفة، في تعطيل اجمع عند الملاحدة. والمعتزلة الصفة الثابتة عندهم الوجود والقدم والبقاء، وعندهم الوجود بقيد الإطلاق، بقيد الإطلاق يعني انعدام الصفة، وفي وجود بلا إطلاق سبحان الله. أما عند الأشاعرة فالوجود بقيود، فالله جل موجود بأسمائه، أسماء الحسنى هم لا يمارون فيهم، يثبتون كل اسم ثابت لله عز وجل. حتى لو كلمت أشعاري وتقول له أنتم تقولوا اسم الله الدار، إيش رأيك إن ما في دار وما ثبت في الكتاب ولا السنة؟ أقول لك طب خلاص تبت ورجعت، تمام كده. طيب اسم الخالق، يقول أيوة نعم الله عز وجل الخالق. طب اسم الخلاق، أيوة نعم اسم الله الخلاق. طب ربنا من صفاته الخلق، لا فهو اسم بلا صفة لا يخلق. الأشاعرة يثبتون اسم الخالق واسم الخلاق، ولا يثبتون صفة الخلق. المتروديه هم اللي يثبتوا صفة الخلق، الأشاعرة لا سبحان الله، يثبتوا السبعة فقط. المتروديه عندهم ثمانية، إلى جانب الصفات الأخرى اللي هي الوجود والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث والبقاء والقدم. أنا مسميها وقب، يعني الواو وجود وقاف القدم والباء البقاء وبعدين مخالفة الحوادث، فهم من شر غاسق نزل إذا وقف. المتروديه في صفة الخلق، ومتفقون مع الأشاعرة في العك كله بقى بعد ذلك.
من هو
الشيخ الوقب هاي؟ الواو له الأشاعرة، يثبتون الوجود هذا واو، والبقاء والقدم والبقاء. وعندهم القدم صفة سلبية ليست صفة ثبوتية، لأن القدم ثابت لله وغير ثابت لغيره، فهو كلمة سلبية يعني مسلوبة عن غير الله عز وجل. وكذلك البقاء صفة سلبية لأنه لله ولا يبقى إلا هو سبحانه عز وجل. وإحنا عندنا القدم والبقاء هي الأولية والآخرية، القدم والبقاء بنتنزل معه ونقول طيب القدم والبقاء، لكن ليس من أسماء الله الباقي، ليس من أسماء الله، لا من أسماء القديم ولا من أسماء إيش، لكن من أسماء الأول، والأول تساوي الأزلي والآخر تساوي الأبدي، فبنسبة للأزلية والأبدية تنزلون أيضا. بالنسبة للأزلية اللي هي الأولية اللي هي القدم، وبنسبة لله الآخرية اللي هي الأبدية اللي هي البقاء، كل هذا واحد. فنحن لا نعطل أي صفة ثبتت لله عز وجل في الكتاب أو في السنة، نسبة أصابع، نسبة يد. هم استغرب بينكر اليد، تقول له ما خلقت بيدي، ماذا تقول فيها بيدي؟ بل يداه مبسوطتان، ماذا تقول أيها الإنسان؟ كيف تنكر بل يداه مبسوطتان؟ كيف تنكر اليدين؟ نسأل الله العفو والعافية. كل الصفات الخبرية وهي قسم الصفات، ثلاث أقسام، قسم تام ألغوه، إلى جانب الصفات الفعلية كلها ألغوه، اعتبرها أفعال لله مخلوقة نابعة من السبعة. طب ما عندهمش حاجة اسمها كده. طيب وبين الجبر والقدر، احنا خدنا ايه بين الاول الغلو والتقصير والتشبيه والتعطيل والجبر والقدر. والجبر والقدر الاثنين اللي هو الجبر والاختيار، الاثنين طلعهم جهل بن صفوان الاثنين. يعني اللي قال ان الانسان مجبور هي عقيدة جهل، والانسان مختار عقيدة جهل، هذه مصيبة سودة، لان العقيدة كلها متعلقة بالقدر. الجبر الانسان مجبور على فعله، فهم لا يفرقون بين ان اقول لك تساقطت اوراق الشجر، هذا فعل منسوب الى الورق صح ولا لا، وبين سقط فلان او نزل فلان. فعندهم كلمة نزل المطر زي نزل طارق من على السلم، هل هي عندك في عقلك هي هي؟ ولا عندك نزل المطر يعني أنزل المطر، ونزل طارق يعني أنزل طارق؟ هو نزل والفعل منسوب إليه ومكتسبه، والله خلق الفعل فيه كما خلق، فخلق الله فعل إنزاله فيه فاكتسبه هو، هذه عقيدة للسنة، الشخص مكتسب فعله، والله خالقه وخالق فعله، الله خلقكم وما تعملون. لكن المطر ما اكتسب شيء، المطر مفعول به، فالله خلقه وخلق إنزاله، وخلق طارق وخلق إنزاله وخلق إرادة اكتسب بها ذلك الفعل. أما المطر لم تخلق له إرادة يكتسب بهذا الفعل فيحاسب على نزوله، ولا يحاسب المطر على نزوله. الله عز وجل لو أراد يعذب المطر يعذبه، طبعا لو أراد صح، لكن الله سيعذب حاشاك طارق طبعا لو نزل إلى معصية مثلا. فالفعل البشري أنت تفعل الفعل، الله خلقك وخلق الفعل فيك وأنت اكتسبته، فالله هداك وأنت مهتد مهتد. فالمطر يسقط، وإحنا بنقول يسقط المطر تمام، تحيا مصر، هي مصر تحيا ولا يحييها الله؟ فسقط المطر، تحركت أوراق، هبت العاصفة، هبت الريح، سكنت الريح، تحرك السحاب، كل هذا أنت وأنت بتسمع عارف مدرك تمام اليقين بأنها كلها مجبرة صح ولا لا؟ تحرك السحاب يعني إيش؟ حركته الملائكة صح. طيب سقط المطر، الله أسقطه، قامت هبت ريح، سكنت ريح، زلزلت الأرض، كل هذا لا حتحسب الأرض ولا حيحسب الريح ولا حيحسب السحاب ولا أي شيء خالص، لكن فعل الإنسان سيدخل حساب مباشرة. لماذا؟ لأنه مفترق عن هذه الأشياء بشيء اسمه الإرادة، خلقها الله عز وجل فيه بهذه الإرادة يكتسب، بدرجة الكسب يحاسب، بدرجة الكسب يحاسب. وهذه الإرادة عوامل كثيرة تتحكم فيها، يتحكم فيها ملك يأمره بالخير، ويتحكم فيها شيطان يأمره بالشر، وتتحكم فيها دواعي الشهوة التي جبل الإنسان عليها، ويتحكم فيها إرادة الهدى الموجودة في القلب، زائد جوه هذه كله منطقة اختيار العبد ناتجة عن عوامل وراثية ومكتسبات تجريبية وحركة الدم ونسبة السكر والضغط وشيء كثيرة. هذه في النص، ما هي ظروف مجتمعية، هي الناس التجارب. أما الأشياء الأخرى ما في، لا في شيطان يقول للسحابة تعال شمال شوي، ما في سحابة، ما فيش شيطان بيقول للشجرة الذكر عكس الشجرة الأنثى والمدلة، ما فيش، لا يوجد أبدا. وتتحرك يتحرك القط الذكر للقطة الأنثى، والدجاجة الذكر الديك إلى الأنثى، هذا كله تحرك غريزي ولا يحاسب عليه أبدا، لكن الإنسان على كل فعل يدركه يكتسبه يحاسب عليه، فيما اكتسب لابد أن يحاسب. فالقول بأن الإنسان مجبور هو تشبيه الإنسان بإيه؟ بالورق والسحاب والمطر والماء هذه يعني كأنه لا شيء، لا إرادة، هذا إلغاء لإرادة البشر، إلغاء لقول الله عز وجل وما تشاءون، إلغاء لهذا كفر بهذه الكلمة ما تشاءون، إلغاء له. وأما القدر وهو الاختيار، أن الإنسان كامل في اختياره تماما ولا توجد أي تأثيرات عليه، والله لم يخلق فعله بل هو خالق فعل نفسه، هذا نديه للإله سبحانه وتعالى، لأنه ما في شيء في هذا العالم يفعل بنفسه من دون معين ولا مشير ولا شيء إلا الله. فهذه قول المعتزلة بأن الإنسان مختار هو نوع من الشرك، ولذا المعتزلة مجوس هذه الأمة، والقول بأن الإنسان مخير تماما هذه مجوسية بحتة، لأنه جعل جميع البشر آلهة مع الله، فهو أسوأ من الجبر، أسوأ من هل فهمت من النقطة الأخيرة؟ أسوأ من الجبر. الأول جعل الإنسان كأنه حيوان أو نبات أو شيء لا شيء، الثاني جعل الإنسان ندا للرب، جعل الإنسان ندا للرب عز وجل، فيكتسب الأفعال بنفسه ويخلق هو فعل نفسه، ولا يوجد أي شيء عليه، ولذا يحاسب تماما. وهذه نتجت لهذه، ولأن لكل فعل إيش رد فعل مساو له في القوة ورد له في الاتجاه، فالجبر أدى إلى القدرية، والجبر باطل والقدرية باطلة. والصحيح الوسط أن الإنسان ميسر لما خلق له، فنحن بين الجبر والقدر. مفهوم هذه باختصار، لأن طبعا المسألة تذكرون استفدنا فيها استفادة شديدة جدا جدا جدا. وبين الأمن واليأس، فأما الأمن فنحن لا نأمن مكر الله أبدا، وليس لحي على هذه الأرض أن يأمن مكر الله ولو كان أعظم رسول. فإن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمن مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا خائف دائما دائما دائما، خائف من الله، وهذا الخوف من فضل الله عبادة يؤجر عليه، لكن لابد أن تكون خائفا حتى تنزل إلى قبرك. وهذا ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وثابت للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليه، خوف دائم من الله عز وجل، لأنه لا أمن إلا في الآخرة. أما الكافر فإنه يأمن في الدنيا فيخاف في الآخرة. المؤمن إذا أمن في الدنيا، إذا أمن في الدنيا لابد أن يخاف في الآخرة، وإذا خاف في الدنيا لابد أن يأمن في الآخرة، لأن الله وعد قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحن بين الأمن واليأس، يعني بين الأمن واليأس، بين الأمن يعني لا نأمن فنخاف، ولا ينبغي أن يوصلنا خوفنا إلى اليأس من رحمة الله عز وجل. فإن من وصل إلى اليأس من رحمة الله عز وجل قد ارتكب أشد من الكبائر. فمن أكبر الكبائر اليأس من رحمة الله. لا ييأس من رحم روح الله إلا القوم الكافرون، الكافرون. فلا ينبغي اليأس من رحمة، أخاف نعم، لكن لا يوصلني الخوف إلى اليأس، لأنه إذا أوصلني إلى علامة ويشور. أحمد بن حنبل كان خواف جدا، خوف من الله سبحانه وتعالى، وعمر كان أكبر أكثر الناس خوفا، وأبو بكر أخوف منه. ما علامة إن الخوف هنا منضبط؟ إنه لم يترك العمل، لأن من يأس من رحمة الله ترك، يقول لك ما خلاص ما ضايع بقى، ما رايح النار رايح النار خلاص. فعلامة ترك الخوف هي اليأس، عشان كده قال بين الأمن واليأس. فالأمن المقصود بهنا إيه؟ الخوف، مع أنه كلمة أمن، لكن المؤلف يقصد بها الخوف، يقصد بها الخوف. بين الأمن يعني لا نأمن، وبين اليأس يعني لا نيأس. لا نأمن يعني إيه؟ نخاف. لا نيأس يعني نترك العمل، نتركه يأسا من رحمة الله. أبو لهب كان ينبغي أن ييأس، لأنه خلاص أنت رايح النار رايح النار، رايح النار رايح النار. فنحن بين الأمن وبين اليأس، يعني يجب أن نداوم على الخوف ونداوم على الرجاء. فالذي يمنعني من اليأس هو الرجاء. يبقى هذا الأمن واليأس هنا شلهم وضع، لابد أن نكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فالخوف يخليني دائما خائفا من الله عز وجل، ثم الرجاء يمنعني من الوقوع في اليأس. تعلق برحمة الله عز وجل، تعلق بعفوه، تعلق بمغفرته، هذه مسائل مهمة جدا. نكتفي بهذا القدر عشان الأمور ما تحتاجش. ناخد بقى اللؤلؤ مع صاحب اللؤلؤ.